السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول: والداي يعملان في بنك الربوي، هل تأكل من مالهما أم تأخذ من مال أخوات عرضوا عليه يعطوها مال ولكن قليل؟ على كل حال، إذا كان المال كله من الربا لا يخالطه مال حلال فلا يجوز الأكل منه، والعيش لا أوساخ الناس وتكفف الناس والأخذ من صدقات الناس أفضل من أن يبنى ألسنة السحت، نسأل الله العافية. يقول: هل إذا أدركني الصبح صليت ركعة الوتر فقط يحسب لي قيام ليلة أم لا بد من الشذر؟ يكفي الركعة لمسمى الوتر، أما قيام ليلة فلا يحسب، قيام ليلة لا يحسب بمجرد ركعة، نعم، إنما الوتر يدركه من صلى ركعة قبل طلوع الفجر. لماذا خص النبي أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا الذر بالصلاة قبل النوم؟ لأن كأنه لاحظ عليهما أنهما يغلب على الظن أنهما لا يستيقظا في آخر الليل. إذا كان الذي يود ليس من عادته الوتر فأراد يوما أن يود بعد الفجر، أكان له ذلك أم يشترط يكون من الذين اعتادوا على الوتر فنام عن وتر فأوتر فجرا؟ القضاء لمن عنده أداء، الذي يؤدي الوتر ما يفوته يقضي، أما الذي لا يؤديه وقته يقضي إيش؟ ماذا يقضي الذي ليس عنده شيء يؤديه؟ لكن إذا ندم أنه ما أوتر في الأيام الماضية وقال هذه أقرب إلى له ويمكن قضاء وترها بعد ارتفاع الشمس، صلى ما كتب له شفعا 4 ركعات 6 ركعات 8 10 أكثر، لا بأس إن شاء الله تعالى. ما الراجح في الوتر وصله أم فصله؟ الوتر على حسب ركعات، إن يريد أن يوتر ب11 فيفصل يسلم من كل ركعتين، وإن كان يريد أن يوتر ب9 فبسلام واحد يجلس بعد الثامنة ولا يسلم، إن كان يريد أن يوتر ب7 بسلام واحد، ب5 بسلام واحد، ب3 وهكذا. كيف استدل البعض لهذا الحديث على عدم كل تارك الصلاة؟ لأنه علقه بالمشيئة، علقه بالمشيئة. يقول: لو كان الرجل ساكنا بمفرده فنحرق داره فيها. على كل حال، هذا الأمر لي ولي الأمر إذا رأى أن هذا المنكر شاع في الناس ولا يمكن القضاء عليه إلا بما هم به النبي عليه الصلاة والسلام وجزم بأنه بين العلة منتفية لا يوجد فيه نساء ولا ذرية له ذلك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هل الأمر يقتضي الوجوب؟ نعم يقتضي الوجوب. فهل إن كان الأمر يقتضي الوجوب الشعب المسلم آثم؟ هذه الأمور مربوطة بولاة الأمور، هذا الأمر مربوط بولاة الأمور وليس لعامة الناس. هناك أمور تختص ولي الأمر وهناك أمور تختص أفراد الناس بأعيانهم، فمثل هذه الأمور العامة لمن يلي أمر العامة. يقول: إذا كان شخص يصلي قيام ليل فلما وصل إلى صلاة آخر ركعة سمع الأذان، فهل يبدأ فيها أم يقضيها؟ على كل حال، مع ما قال بأن التقويم متقدم على الوقت فلا مانع من أن يصلي ركعة، لا سيما مع وجود من يقضي الوتر بعد طلوع الفجر من السلف وقد عرفناه. يقول: هل إذا صلت المرأة جماعة يكتب لها أجر 27 صلاة؟ الأصل أن الجماعة على الرجال، وأن المرأة صلاة في بيتها أفضل لها، بيتها خير لها، فلا يكتب لها 27 درجة، ولا على حسب المصلحة المترتبة على ذلك. يعني قالوا فرادى يكسلون أو يصلون صلاة على غير وجه المطلوب والجماعة انشطلهم، يقول لا الجماعة أفضل وهكذا. ما هي الصلاة التي أحرم بعدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هي حجة لصلاة الإحرام؟ هذا يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب المناسك. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد أن صلى ركعتين صلاة الظهر، وسيأتي إن شاء الله تعالى في المناسك. هل يجوز أن أصلي في بيتي لأن المسجد أبعد مني؟ شان أبعد مني يعني بعيد منه ولا أسمع الأذان. إذا تسمع الأذان فلك رخصة، لك مندوحة، لكن إذا ارتكبت العزيمة وتجشمت المصاحب وجئت إلى الصلاة فأبشر وأمل خيرا إن شاء الله تعالى. مراجح في مسألة قضاء سنة الفجر: يجوز قضاؤها بعد الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من قضاها، ويجوز أيضا قضاؤها بعد ارتفاع الشمس، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء ووفقه لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام يحيى رحمه الله تعالى: باب الأمر بالوتر. عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فاعترضت له وهو رايح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة رضي الله تعالى عنه: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بطريق مكة، قال سعيد: فما خشيت الصبح نزلت فأوتر ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوتر. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوتر آخر ليل. قال سعيد بن المسيب: أما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الوتر أواجب هو، فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجاء أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وترا. عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بمكة والسماء مظيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيب فرأى أن عليه ليلا فاشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فما خشي الصبح أوتر بواحدة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك رحمه الله: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة نهار. قال مالك رحمه الله: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إلي.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب الأمر بالوتر. الأمر بالوتر جاء الأمر به: أوتروا، أهل القرآن يعني يا أهل القرآن وتر فإن الله وتر، والخلاف في حكمه معروف عند العلم، الجمهور على أنه سنة مؤكدة وأوجبه الحنفية للأمر. يقول ابن حجر في فتح الباري، يقول إن البخاري رحمه الله لم يتعرض لحكمه، لكن إفراده بترجمة عن أبواب التهجد والطوع يقتضي أنه غير ملحق بها عنده. لكن هل في هذا ما يدعو الوجوب، كونه أفرده بترجمة غير التطوع والتهجد؟ لا يعني وجوب، وإنما يفرد لاختلاف الصفة، ولأنه نوع مستقل غير التهجد وغير التطوع. يقول: ولولا أنه أورد الحديث الذي فيه إيقاعها الدابة لكان في ذلك إشارة إلى أنه يقول بوجوبه. ترجم البخاري رحمه الله: باب الوتر على الدابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الفريضة على الدابة، إذن الوتر ليس بفريضة. وعلى كل حال ليس في ترجمة البخاري وفي إفراده ما يدل ما يوحي ولا شم من الوجوب، لأن الإفراد لا يقبل الوجوب، لكي نرجح عدم الوجوب بكونه فعله على الدابة. ونقل الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن التين أنه اختلف الوتر في 7 أشياء، وزاد عليها ابن حجر أشياء حتى بلغت 16 مسائل اختلف فيها ابن الوتر، وهي أشبه ما يكون بعناصر لمن أراد أن يكتب في الوتر. مثلا اختلف في الوتر في 7 أشياء في وجوبه، هذا العنصر الأول، مسألة خلافية في وجوبه. المسألة الثانية أو الشيء الثاني اختلف في عدده، والخلاف في وجوبه فيه مادة علمية، والخلاف في عدده أيضا كذلك. الشيء الثالث اشتراط النية فيه. الرابع اختصاصه بقراءة، يعني هل يقرأ فيه بسور وآيات معينة أو يقرأ فيه ما تيسر. الخامس اشتراط شفع قبله، هل يشترط أن يأتي بركعتين أو 4 ركعات مشفوعة ثم يوتر، أو أنه يسرد 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 بدون شفع. وفي آخر وقته، ومن المسائل التي اختلف فيها صلاته في السفر على الدابة. وأضاف ابن حجر شيئا ثامنا وتاسعا إلى آخره في قضائه، هل يقضى الوتر ولا يقضى. في القنوت فيه، هل يقنت في الوتر أو لا يقنت. في محل القنوت منه، فيما يقال فيه يعني القنوت، وفي فصله ووصله، هل يصلي بتشهد واحدة بأكثر بسلام واحدة أو أكثر، وهل تسن ركعتان بعده، وفي صلاته من قعود، وفي أول وقته، وفي كونه أفضل التطوع أو تطوع أفضل منه، أو خصوص ركعتي الفجر أفضل منه وهو أفضل مما عداها. المقصود أن هذه 16 مسألة مسائل خلافية كلها متعلقة بالوتر، وتصلح أن تكون عناصر لبحث في الوتر، عناصر لبحث الوتر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عبد الله بن دينار كلاهما مولى لابن عمر، عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال الحافظ لم أقف على اسمه، ووقع في المعجم الصغير للطبراني أن السائل هو ابن عمر نفسه، وعند النسائي أنه رجل من أهل البادية، أنه رجل من أهل البادية، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل تعيين المبهم، هل هو من الأهمية بحيث يتتبع ويبحث عنه ولا ما لداعي. رجل ابن عمر وغير ابن عمر، المقصود السؤال والجواب. أحيانا ترتفع، أحيانا نعرف تاريخ الخبر وهل هو ناسخ أو منسوخ معرفة السائل. نعم. عن صلاة الليل فقال: كيف صلاة الليل؟ هذه رواية عند البخاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. استدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون 4. من أين؟ قل استدل بمفهوم من على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون 4، وهو عن حنفية وإسحاق، وتعقب بأنه مفهوم لقب، مفهوم لقب، معنى مفهوم لقب؟ نعم، اسم أو لقب أو كنية وما أشبه ذلك، هو غير حجة عند عامة، هذا لا يحتج به عند عامة أهل العلم، عليه لوازم باطلة، وعلى الأخذ به فلا ينحصر عدد لأربع، وحينئذ لا يتم الاستدلال، يعني سبب التنزل. صلاة الليل مثنى، يقول الأثر عن أحمد الذي اختاره في صلاة الليل مثنى، فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس، فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس، هذا نقل الأثرم عن الإمام أحمد. وتقدم نقل الترمذي عنه وعن الشافعي أن صلاة الليل والنهار مثنى، نعم هذا تقدم. فإذا خشي أحدهم، خشي يعني خاف أحدهم فوات وقت الوتر بطلوع الصبح، وسيأتي ما في هذا، نستدل بهذا على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، دل على أن طلوع الصبح هو نهاية وقت الوتر، نستدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه وضوانه وغيره من حديث ابن عمر، وفيه فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد أن أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وسيأتي أن السلف من أوتر بعد الصبح، يأتي في متن الكتاب إن شاء الله تعالى. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ عن عبد الله بن محيريز أن رجلا من بني كنان يدعى المختجي بفتح الدال وكسرها، منسوب إلى مختج بن الحاس، قال ابن عبد البر هو مجهول. سمع رجلا من الشام يكنى أبا محمد، يكنى ويكنى، مش مقتضى ذلك أن يكون المصدر، يكنى تكنية ويكنى كنية، فإذا قلنا أبو محمد كنيته ولا تكنيته، وجمعه كنى، كنية جمعها كنى، ومصنفات في الباب كلها على هذا الكنى، الأسماء والكنى. يكنى أبو محمد الأنصاري صحابي، يقول إن الوتر واجب، إن الوتر واجب به، قال ابن المسيب مجاهد والضحاك، لكن قال ابن عبد البر القول بأن الوتر سنة وليس بواجب يكاد أن يكون إجماعا لشذوذ الخلاف فيه. فقال مخدجي فرحت إلى عبادة الصامت بن قيس الأنصاري فاعترضت له، صديت له وهو في طريقي إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد، كذب يعني أخطأ وهم غلط، لأنهم يطلقون الكذب ويريدون به ما ليس المقصود. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، استدل بمفهوم العدد، والعدد له مفهوم في الأصل إلا إذا دل الدليل على إلغائه، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة من هذا المفهوم ملغى، لأن مفهوم لو استغفر لهم 71 مرة يغفر لهم، لا يغفر لهم. خمس صلوات كتبهن الله فرضهن الله عز وجل على العباد لا سواهن، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، وهذا احتراز عن السهو والنسيان وما أشبه ذلك، لأن من تركهن أو ضيع منهن استخفافا، أما من ترك أو ضيع شيئا منهن نسيانا أو سهوا فإنه لا شيء، من نام صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، ليس في النوم تفريط. استخفاف لحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، يعني عهد أوجبه الله على نفسه، ولا يجب على الله شيء لكن هو التزم بذلك جل وعلا، أن يدخله الله جنة يعني مع سابقين أو من غير عذاب، وهم لم يأتي بهن على الوجه المطلوب شرعا، أو لم يأتي بهن بالكلية كما قال بعضهم، فليس له عند الله عهد. إن شاء عذبه عدلا، وإن شاء أدخله الجنة رحمة وفضلا. من لم يأتي بهن، من لم يأتي بهؤلاء الصلوات الخمس تحت المشيئة كما دل عليه الخبر، وهو محمول عند من يقول بكفر تارك الصلاة من لم يأتي بهن على وجه المطلوب، أما الإتيان بهن فلا بد منه ليكون تحت المشيئة. وإذا لم يأتي بهن بالكلية فإنه حينئذ يكفر ولا يكون تحت المشيئة، هذا على قول من يقول بكفره. أما الذين لا يكون بكفر تارك الصلاة فهو على بابه، ومن لم يأتي بهن يعني بالكلية. فقد استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة، والمرفوع حديث عبادة المرفوع مخرج عند أحمد وأبي داود والنسائي بن ماجه من طريق مالك وصححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البر وغيرهم. ثم قال رحمه الله: حدثني عن مالك أبي بكر بن عمر قال ابن حجر لا يعرف اسمه، عن سعيد بن يسار مدني قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سيف لما خشيت الصبح نزلت يعني عن دابتي فأوترت على الأرض ثم أدركته يعني لحقت به، فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ يعني لماذا تخلفت؟ فقلت له: خشيت الصبح، يعني خفت طلوع الصبح الذي هو الحد لنهاية الوتر، فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو الأسوة للجميع، جميع أتباعه عليه الصلاة والسلام. أليس لك في رسول الله أسوة؟ وفيه إرشاد وتوجيه المتبوع لتابعه ما قد يخفى عليه من السنن بالأسلوب المناسب كما هنا. فقلت: بلى والله، على جواز الحلف ولم يستحلاف على الأمر المهم، ولا يعارض هذا قوله تعالى: فلا تجعل الله عرضة لأيمانكم. ففي غير الأمور المهمة قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حلف، والذي نفسي بيده كثير يقولها، وسيأتي شيء من هذا إن شاء الله تعالى. فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر على البعير، حديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، باب الوتر على دابة البخاري. وهذا صارف للأمر بالوتر، لأنه جاء الأمر به، صارف للأمر بالوتر من الوجوب إلى الاستحباب، لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لا يصلي الفريضة على دابة، ولو كان الوتر واجبا ما صلاه الدابة. الحنفية يمكنهم الانفصال من هذا الصارف بأن يقولوا كان لا يصلي الفريضة، ونحن نقول الوتر ليس بفرض، وإنما هو واجب، وإنما هو واجب. نعم الرسول لا يصلي الفريضة، لكن لا يمنع أن يصلي الواجب كالوتر، لما عرف من فرق بين الفرض والواجب عنده. الصلاة على الدابة، والمقصود بذلك النافلة، وكان لا يصلي الفريضة على الدابة عليه الصلاة والسلام، وهو مخصوص بحال السفر. كان أنس رضي الله عنه لا يمانع من أن يصلي الإنسان الحضر على الدابة النافلة، سواء كانت راتبة أو مطلقة، كانت راتبة وخشية فواتها وش المانع أن يصلي على الدابة، لأن مبنى النوافل على التخفيف أحسن من كونها تقف. وإن كانت نافلة مطلق فالمتطوع عنه نفسه، له أن يصلي وهو جالس، وله أصل كونه صلى على الصلاة في السفر. نعم هو قيد معتبر عند الجمهور، عند جماهير أهل العلم قيد معتبر، نافلة لا تصح في الحضر عند الجمهور على الدابة، لكن من يقول بصحة نافلة مطلقة على الدابة لا سيما إذا خشي فوت النافلة الراتبة أو أراد أن يتنفل نفلا مطلقا على الدابة زيادة فضل وخير، هذا عند من يقول. نعم كونه صلىها في السفر على الدابة لا يمنع أن تكون عند الحاجة، لأن السفر حاجة فيقال مثله عند الحاجة في الحضر. الأصل فيها أنها تسير، لكن إذا وقفت ولا يملك النزول، وقفت بسراء مثلا، في حكم السعر مثل السعر، لا يستطيع أن ينزل يصلي على الأرض ترك السير. يعني في أيام الحج مثلا ممكن الزحام، اضطر الإنسان أن يصلي على الدابة حتى الفريضة إذا خشي فوت وقتها ويفوته. في بعض الأحيان الوقت والوقتين فوتوا، نعم، من شدة الزحام. مثله الصلاة في الطائرة مثلا، في السفينة وفي غيرها، أجازها أهل العلم، لكن على أن يتجه إلى جهة القبلة وأن يصلي قائمة عند القدرة إلى غير ذلك. ولذا كان إذا أمكنه أن يصليها كاملة فلا يشترط الوضوء، لكن إذا صلى على وجه فيه نوع من الخلل لا شك أنه لا بد أن ينتهي. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر قبل أن ينام، لأنه يغلب على ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل. وكان عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، يوتر آخر الليل بعد تهجده، لأنه يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل وهو أفضل. قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت، يعني كفعل أبي بكر أخذا بالحزم وخشية من غلبة نوم، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر، أوصى كل واحد منهم أن يوتر قبل أن ينام. وفي فعل الخليفتين المهديين الراشدين إباحة تقديم الوتر وتأخيره، وهو أمر مجمع عليه، لأن الوتر من صلاة الليل ولا وقت لها محدود، فالليل كله وقت له. وأجمعوا على أن مبدأه بعد صلاة العشاء، يعني هو المقصود صلاة العشاء في وقتها بعد مغيب الشفق أو من أدائها ولو كانت مجموعة إلى المغرب، هو بعد العشاء بلا شك، لكن هل يقيد بمغيب الشفق من وقتها المعتاد أو يقال من صلاة العشاء وكان قبل مغيب الشفق، كما ربط النهي عن الصلاة بعد العصر بفعلها. يعني لو أخرت صلاة العصر عن الوقت المعتاد ساعة صيف مثلا، وأراد أن يتنفذ الساعة قبل أن، نعم أنا بستغل الوقت طويل، وقت ثلاث ساعات، أبتنفل ساعة كاملة 20 ركعة 30 ركعة قبل صلاة العصر، لأنني صليت خلاص جاء النهي، والنهي مربوط بفعل الصلاة. فهل الوتر مربوط بفعل الصلاة أو بوقت الصلاة؟ نعم، المسألة خلافية، مسألة خلافية. إذا قلنا صلاة الليل يدخلون فيها ما بين العشاءين من صلاة الليل، لكنها ليست من التهجد، التهجد في آخره. والأولى أن لا يوتر الإنسان إلا إذا دخل إذا وقت صلاة العشاء ومضى قدر فعلها، والخلاف عندها. وفي الصحيحين عن عائشة في كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، يعني نهاية وقت الوتر إلى السحر. وهذا يعود ما تقدم من أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو، فقال عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد يكرر عليه السؤال، وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، كأنه شم من السائل أنه إذا لم يكن واجبا هو قد يتركه. فأراد ابن عمر أن يحثه على الوتر ولم يبين له الحكم لئلا يتكاسل، فأخبره أنه سنة معمول بها ولو كان واجبا عنده لصح بذلك، لكن جاء بهذا الأسلوب ليبين له أنه مأمور بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد أوتر، بغض النظر هل يأتم بتركه أو لا يأتم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول من خشي أن ينام حتى يصبح، يعني يدخل وقت الصباح بطلوع الفجر الثاني، فليوتر قبل أن ينام حتى لا يضيق الوتر. ومن رجع غلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره لأن ذلك أفضل. بلا شك الوتر في آخر الليل أفضل، لكن الذي يغلب على ظنه أنه لا يقوم أو لم يبذل الأسباب للقيام أو أوجد موانع عن القيام، إن هذا يوتر أول الليل. نعم، هو الأصل واجب، واجب أنه المحدد أنه من السقوط، وجبت الشمس سقطت، وسقوط الشيء يدل على أن له أثر، والسنة ليس لها أثر على تاركها في الإثم، فالمعنى اللغوي يدل على هذا، وهم يفهمونه من حيث اللغة. قلوا حدثني عن مالك عن نافع عن أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في مكة والسماء مغيمة، يعني محيط بها السحاب من كل جهة، فخشي عبد الله الصبح، ما عندهم ساعات ولا تقاويم، إنما يعملون بالعلامات التي نصبها شارع للأوقات، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم عن ذال فرأى أن عليه ليلا، رأى أن الصبح باقي عليه، فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، احتمل أن تكون هذه الركعة قبل سلامه من التي قبلها من وتره، يعني انكشف بعد أن صلى آخر ركعة قبل السلام فأضاف إليها ركعة قبل أن يسلم. والاحتمال الثاني أنه سلم ثم مكث مدة ثم زال الغيم فصلى ركعة تشفع الركعة السابقة، وهذا يؤيده العطف بثم، ثم انكشف فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر الواحد. الآن إذا نظرنا إلى فعل ابن عمر، كم أوتر من مرة؟ ثلاث مرات، أوتر ثلاث مرات، أوتر وقت الغيم، ثم شفع وتره بوتر بعد أن كاب الغيم، ثم ختم صلاته بوتر، وحينئذ يكون قد أوتر بثلاث مرات. وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة نقض الوتر، نقض الوتر. لما روي عن ابن عمر روي مثله عن علي وعثمان وابن مسعود وأسامة، خاف ذلك جماعة منهم أبو بكر وعمار وعائشة، وكانت تنكر على من فعله، تنكر على من فعله، وقد جاء في الحديث لا تراني في ليلة فكيف بثلاثة. نعم، أقول هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة نقض الوتر، والمعتمد قول أكثر وهو عدم النقض، أوترت أوترت، وإن كنت مأمورا أن تجعل آخر صلاتك بالليل وتر، لكن هذا على سبيل الاستحباب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. نعم، الأفضل أن تختم الصلاة بالوتر، لكن إذا صلى الإنسان خاشية ألا يقوم من الليل فأوتر قبل أن ينام ثم تيسر له اليوم، مثل هذا يصلي بعد ذلك مثنى مثنى، وقول الأكثر. والمعتمد قول الأكثر هو عدم النقض لحديث لا أوتراني في ليل، وحديث مقبول حسن مخرج عند النسائي بن خزيمة وغيرهم. هذا مخالفة الواقع. ولا هذه هل هي ناهية، يعني لا توثر وترين في ليلة، أو هي نافية؟ معروف. وعلى كل حال حتى لو قلنا أنه نفي في مثل هذا هو أبلغ من النهي صريح، لأنه ينفي الحقيقة، ينفي الحقيقة، الحقيقة اللغوية والعرفية موجودة لا يمكن نفيها. هو صلى أوتر ثلاث مرات، نعم هذه الحقيقة أنه صلى، لكن الحقيقة الشرعية أنه ما صلى، اعتبار أن من فعل شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمردود لا قيمة له، وجوده مثل عدمه، ما شفع. هو لو شفع قبل أن سلم قلنا ما شفع، قلنا ما أوتر لمرة واحدة، لكن أوتر الآن خشي أن لا يقوم من الليل، نعم، فأوتر قبل أن ينام، بنام الساعة 12 مثلا، أوتر قبل أن ينام، ثم انتبه الساعة 4:30 قال باقي على الأذان، أبشفع الوتر الأول، وين؟ ابن عمر، كلام حجة على غيره، كلام حجة على أبي بكر عائشة وغيرها، هذا في عمل، هذا عمل، وهم مروين عن غيره أيضا، عن علي وعثمان وجمع من الصحابة، لكن إذا اختلف الصحابة فالحكم حينئذ المرفوع. نعم، هذا الاحتمال الثاني في زيد بن عمر، أنه رأى من كشف الغيب وهو في الصلاة وداخل بيوت الروائح، ثم رأى ما فيه أو شخص ما عنده غيم في غرفته مثلا، نعم، وخشط الفجر فكبر يصلي واحدة، ثم عرف أنه باقي على نعم. سمع المؤذن فقال خلاص نوتر بواحدة توتر لما صلينا، فتبين الأذان والأذان الأول مو ثاني، دخل على أساس أنه يصلي واحدة ثم صلى ركعتين شخص، ثم أضاف إليها ما شاء. فتشترط النية أو تغيير النية مؤثر هنا ولا المؤثر؟ لا، غير مؤثر في مثل هذا، غير مؤثر، لأن حتى لو افرض المسألة العكس، دخل على أساس أنه يصلي تسع ركعات سلام واحد، ثم سمع المؤذن وهو في الخامسة يستمر يصلي تسع ولا يجلس في الخامسة يسلم؟ إذن غيرت نيته، بدلا من يصلي تسع صلى، إذن العكس مثله. لا، الاستدلال في الأذن على الأعلى وعكس واحد ما يختلف، كما استدلوا على أنه عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة لما يسمع من بكاء. نعم، يخفف الصلاة، إذن يجوز للإمام أن يزيد في الصلاة لما يسمع من داخل مثلا اللي يدرك الركعة. هذا كل وتر، سواء أوتر ثلاثة أو خمسة أو سبعة، مقيد بوتر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم من الركعتين وركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، يعني إذا أوتر بثلاث صلي ركعتين يسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم، فكان يأمر ببعض حاجاته بين السلامين، بين سلامه الأول وشروعه في الركعة الأخيرة. وظاهره أنه كان يصلي الوتر موصول ثلاثة، هذا هو الظاهر، أن غاية صلاة يصلي موصول، فإن عرضت له حاجة فصل بسلام ثم بنى على ما مضى. كان يسلم بالركعتين بالركعة الوتر كان حتى يأمر بعض حاجته، إذا لم يعرض له حاجة، لأن سلامه الأول من أجل أن يأمر، إذا لم يعرض له حاجة يكون الأصل أنه يسلم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان يوتر بعد العتمة، بعد صلاة العشاء بواحدة، صلي العشاء صلي ركعة، يعني بعد الراتبة، فتكون وتره ركعة واحدة، وصح مثله عن عثمان ومعاوية. كان يوتر، يعني هل يدل على الاستمرار؟ سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، صلي العشاء ونصلي الراتبة ثم صلي ركعة واحدة وخلاص صلاة الليل عنده، نعم، ما ينفع، وإن كانت الصيغة كان، نعم، الصيغة كانت تدل على الأصل في استمرار، نعم، والسند إليه صحيح، السند إليه ما فيه إشكال. قال مالك: وليس على هذا العمل عنده، يعني بالمدينة ما نعمل بها ركعة واحدة، ليس العمل على هذا عندنا، ولكن أدنى وتر ثلاث بركعتي شف المفصولتين فكرة والاقتصار على الواحدة عندهم، وعند أحمد أدنى الكمال ثلاث وأقل المجزي واحد. نعم، الواحد ثبتت عن الصحابة فهي أقل ما يجزي، وأدنى الكمال ثلاث وأكثره من كم؟ 11، لأن غالب فعله عليه الصلاة والسلام. قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. وسنن لأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي أيوب مرفوعا: الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. هذا يدل على أن الوتر بواحدة كافي مجزي، لكن الثلاث أفضل والخمس أفضل والسبع أفضل، لكن الواحدة مجزية. وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. جاء في الحديث: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، إلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار. وهذا في السند، وهذا عن ابن عمر كان يقول: صلاة المغرب وتر النهار، أضيفت إلى النهار لوقوعها في آخره، يعني ملاصقة لآخر جزء من النهار، فهي نهارية حكما وإن كانت ليلية حقيقة، ليلية حقيقة. وسبق في الأثر الذي خرجه الإمام مالك عن أبي بكر، وأنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا، وقلنا لأنها أوتر النهار، وهذا بمثابة القنوت. قال مالك: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إلي. ولا ينقض الوتر لحديث لا وتران في ليلة، وفي نقضه يكون قد أوتر ثلاث مرات، هذا تقدم. سم.
صلى الله عليك. باب الوتر بعد الفجر. عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فأوتر ثم صلى الصبح. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه وقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: ما أبالي لو قيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. أشك عبد الرحمن أي ذلك؟ قال: وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أبا القاسم بن محمد يقول: إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك رحمه الله: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر.
يقول رحمه الله تعالى: باب الوتر بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، وليس المراد به بعد صلاة الفجر، إنما بعد طلوع الفجر وقبل أداء الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عبد الكريم بن أبي عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية البصري زي المكة ضعيف، قال ابن عبد البر: ضعيف اتفاق أهل الحديث. وقد عرف عن مالك رحمه الله تعالى التحري والتثبت، وأنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا المعروف عن مالك رحمه الله تعالى. لكنه اغتر بهذا الرجل، غره بكثرة جلوسه في المسجد، الإمام مالك اغتر فروى. وإلى الأصل أن مالك لا يروي إلا عن الثقات، وهو من أهل التحري والتثبت، لكن من يسلم من الوقوع في الخطأ والوهم؟ سأن يشترط على نفسه شيء ثم بعد ذلك يحصل له إخلال بها الشرط. ولذا لو قال عالم: إني لا أروي إلا عن ثقة، فهل يقتضي قبول والاحتجاج بكل من روى عنهم بناء على هذه القاعدة التي اخترتها لنفسه؟ نعم. أو لو قال: شيوخي كلهم ثقات، أو لا أروي إلا عن ثقة، لا يجزي، لأنه قد يغفل، قد يغفل كما غفل مالك رحمه الله تعالى. عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ، نام ثم استيقظ، فقال لخادمه، خادم لم يسمى: انظر ما صنع الناس، ويومئذ قد ذهب بصر. عرف أن ابن عباس كف بصره في آخر عمره. فذهب خادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من صلاة الصبح. فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح، يعني أوتر، يعني ترك الناس يصلون جماعة وقال: اذهب فانظر ما صنع الناس. نعم. قال: صلوا ثم شرع في الوتر ثم صلى الصبح. هل يظن مثل هذا ابن عباس؟ ما يظن به ذلك، والخبر معروف في إسناده هذا الرجل الضعيف فلا يثبت. قد انصرف الناس من صلاة الصبح، قد يقول قائل أنه قد يكون في حالة مرض مثلا معذور من حضور الجماعة، أو صلوا الناس في المساجد المجاورة ومسجده الذي يأم عباس بن عبد صلى ويصلي بالناس احتمال، لكن لا يظن به أنه ينتظر ويقال صلى الناس ويريد أن يصلي بعد صلاة الناس في بيته، لا، فإما أن يقال أنه معذور أو يقال صلى الناس المساجد الأخرى، هذا على فرض ثبوت الخبر، وإلا ففي إسناده ما سمعته. يقول حدثني عن ماكن أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي قد أوتروا بعد الفجر، أجملهم في هذا البلاغ ثم فصله، ذكر ابن عباس قبل هذا البلاغ ثم أردفه بذكر عبادة بن الصامت عبد الله بن عامر وقاسم بن محمد في الآثار اللاحقة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عبد الله بن مسعود قال ما أبالي لو أغيب صلاة الصبح وأنا أوتر. وعلى هذا عندهم وقت الوتر وقت اختيار ووقت اضطرار، وقت الاختيار ينتهي بطلوع الفجر ووقت الاضطرار ينتهي بصلاة الصبح. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يأم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام مؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر، أمره بإنطار ثم صلى بهم الصبح. وهذا فرع من البيان السابق المجمل وبيان له. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة للصبح أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أي ذلك، قال وإن اتحد المعنى. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر، كذا أثر عن هؤلاء، كذا هو أيضا مثور عن أبي الدرداء وحذيفة وعائشة، وبه قال مالك على ما سأتي في كلامه، وأحمد في رواية والشافعي في القديم كلهم يقول أن وقت الوتر يستمر إلى صلاة الصبح، خلافا لمكحول الثوري وأبي يوسف ومحمد وأحمد في رواية أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر، وتقدم شيء من أدلتهم. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، يعني يوتر هذا وقت ضرورة، من نام عن وتره يوتر بعد طلوع الفجر ولا كراهة حينئذ، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك، يركب الساعة على طلوع الفجر ثم يقوم فيوتر ثم يذهب إلى صلاة الصبح، لا ينبغي له ذلك، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر، أي يكره له ذلك. وصحيح ابن خزيمة من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وقال طاووس يقضى بعد طلوع الشمس، يقضى بعد طلوع الشمس يعني بعد خروج وقت النهي. ولا شك أن ما قبل صلاة الصبح، ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وقت النهي، وجاء فيه لا صلاة بعد صلاة طلوع الشمس، على خلاف بينه في المراد بالصبح هل هو الصلاة أو الوقت. نعم.
صلى الله إليك. باب ما جاء في ركعتي الفجر. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت